أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في التوالي الفاسدة التي ذكرها كاشف الغطاء بناء على دعوى أن المعاطاة تفيد الإباحة، وأنها تصبح مملكة مع التلف والتصرف. وصل الكلام إلى المورد الثالث، وحاصله أن هناك جملة من الأمور الثابتة في باب العبادات والمعاملات، والتي تترتب على التمليك. لو قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة لما أمكن القول بجواز القيام بها، من قبيل الأخماس والزكوات، فإن المال الذي يصل إلى يد المكلف عن طريق المعاطاة، لو لم تكن المعاطاة مفيدة للتمليك، فهذا يعني أنه لا يجوز له أن يخرج هذا الذي وقع في يده بعنوان الزكاة أو الخمس. وهذا خلاف السيرة الثابتة. وهكذا الحال في مسألة الاستطاعة، لو أنه بالمعاطاة وصل إلى يده دراهم وصار بها مستطيعا، فعلى القول بأنها تفيد الإباحة لا يجب عليه الحج، إذ تكون تلك الدراهم في يده شبيهة بالعارية التي تقع على الأعيان. فإن العارية يباح معها التصرف بالعين التي وصلت إلى اليد، فكما أن العين المستعارة لا تدخل في ضمن حساب الاستطاعة، فكذلك ينبغي بالنسبة لما وصل إلى اليد بالمعاطاة لاشتراكهما في إفادة الإباحة. وهكذا الحال في الديون والنفقات وحق المقاصة والشفعة إلى آخر ما ورد في هذا المورد. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا الاعتراض ليس مضطردا، وذلك لوجود صور ثلاث في المسألة. الصورة الأولى أن يعلم من وصل إلى يده الدراهم أن الطرف الآخر لم يتصرف فيما في يده. الصورة الثانية أن لا يعلم بالتصرف ولا بعدمه، بل يشك. الصورة الثالثة أن يعلم أنه تصرف. هذا الإشكال يجري في الصورة الأولى قطعا، لأنه مع العلم بعدم التصرف ما زالت الدراهم في يده غير مملوكة. وفي الصورة الثالثة نقطع بخروجها عن محل الإشكال، لأن المعاطاة وإن كانت تفيد الإباحة لكن بتصرف الآخر تملكت الدنانير، فلو دفعتها خمسا أو زكاة أو حسبتها جزءا من الاستطاعة فلا إشكال لأني ملكتها. واضح هذا الكلام؟ وأما في الصورة الثانية فهي تلحق بالصورة الأولى ببركة استعمال الأصل، فإن من كان بيده الدراهم يشك في أن صاحبه هل تصرف بالعين أم لم يتصرف، فيستصحب ماذا؟ عدم التصرف. أو يقال يشك في كونه قد ملك الدراهم أم لا، يستصحب عدم الملك، والأول أولى لكونه سببيا، لأن الشك في أني ملكت أو لم أملك من أين نشأ؟ من أين تسبب عن شك في كونه تصرف أم لم يتصرف؟ إذا قلت لم يتصرف إذن أنا لم أملك. واضح الكلام؟ إذن إشكال هذا في هذا المورد الثالث لا يجري في جميع الصور. المورد الرابع أنه بناء على إفادة المعاطاة للإباحة وأنها توجب التمليك بالتصرف، بناء على ذلك نقع في غرابتين: الغرابة الأولى أن التصرف صار من النواقل والمملكات، والحال أن النواقل إما اختيارية وإما قهرية، والتصرف ليس من النواقل الاختيارية لعدم وجود آية أو رواية أو سيرة عند العقلاء ممضاة من قبل الشارع على كون التصرف من النواقل. وأما عدم كونه قهريا فواضح، إذ هو ليس كالإرث. هذا الاستغراب الأول. الاستغراب الثاني أنه لو تنزلنا وقلنا لا غرابة في كون التصرف من المملكات، لكن أن نجعل التصرف من شخص مملكا لمن؟ لآخر، هذا في غاية الغرابة. وهذا الأمر الذي في غاية الغرابة يترتب على كون المعاطاة تفيد الإباحة. ملتفت جيدا للمطلب؟ يعني الآن نفس أني أنا إذا تصرفت بالكتاب أملك الكتاب، هذا في حد ذاته غريب لكون التصرف ليس من النواقل. ومرة لا، أقول تصرفي في الكتاب يجب أن تملك أنت الدراهم، هذا لا نستطيع أن نتحمله إن تحملنا الأول. التفتنا؟ فهذا معنى وجود غرابتين. المورد الخامس أن الالتزام بإفادة المعاطاة للإباحة يترتب عليه جملة من الاستبعادات، ونذكر لذلك عدة أمثلة. الأول، لو تلف بآفة سماوية ما وصل إلى يدي بالمعاطاة، فحينئذ لا يخلو إما أن يقال بأن هذا التلف السماوي سبب لتمليك الآخر أو لا، وعلى الثاني إما أن يملك الآخر أو لا، وعلى الأول إما أن يملك بالمعاطاة أو لا، وهذه الشقوق إما بعيدة وإما مستحيلة وإما خلاف ماذا؟ الفرض. سذكرنا الشروط كيف شلون نذكرهم. شنو كان الأول؟ أما الأول وهو أن يكون التلف السماوي سببا للتمليك فيأتي فيه ماذا؟ الاستغراب المتقدم، بل هو أولى. ليش أولى؟ لأن التصرف هناك كان اختياريا. واضح؟ فهذا بعيد، هذا من الموارد اللي فيها بعد. خب موجودة عندك هذه؟ شوف الله بلانا بهالتشقيق. خب فإذا إما أن يقال بأن هذا التلف السماوي يسبب تمليك الآخر أو لا، خب هذا الأول بطلنا، وعلى الثاني فإما أن يملك الآخر أو لا. أما الشق الثاني وهو أن يملك الآخر بدون استناد إلى التلف السماوي، فإن كان ملكه بالمعاطاة فهذا خلاف الفرض، من كون المعاطاة لا تفيد التمليك. وإن كان ليس بالمعاطاة فهو مستحيل للزوم وجود المعلول بدون علة، يعني لا التلف مملك ولا المعاطاة، ما عندنا شيء ثالث. مفروض أن المعاطاة لا تفيد الملك، طيب والتلف ليس هو مملك، لأن نتكلم على هذا الشق، فمن أين جاء، من أين جاء هذا المعلول وهي الملكية؟ يلزم وجود المعلول بدون علته. هذا المثال الأول. المثال الثاني أنه لو حصل تلف من الجانبين فإن قلنا بأن الملك قد حصل فلا بد له من سبب، إن كان سببه المعاطاة فخلاف الفرض. وإن كان التلف فيأتي استغرابه، وإلا فمستحيل. وعلى كل حال مع عدم وجود المملك، كيف صار الضمان بالمسمى لا بالمثل؟ تقريب ذلك بالقياس على العقود التي لا تفيد التمليك، كالعارية وماذا؟ والوديعة. فإن العارية والوديعة لو تلفت بطريقة تستوجب الضمان، يعني في بعض الأحيان تتلف ولا تستوجب الضمان، كما لو ما كان في إفراط وتفريط، فلا شك أن الضمان يكون بأي شيء؟ بالمثل، في المثل، وبالقيمة في القيم. فإذا كانت المعاطاة تفيد الإباحة يجب أن يكون الضمان كذلك، مع أنه في صورة التلف من الجانبين يكتفى بأي شيء؟ بالمسمى. طب ما في أحد يطالب الثاني الذي تلف، أنا بعتك هكذا، تعاطينا على الكتاب بدينار، أعطيتك الكتاب وأخذت الدينار، تلف الدينار في يدي وتلف الكتاب في يدك، فاكتفينا بما سمينا أن الدينار يكون من كيسي والكتاب من كيسك، معنى لا تفيد الملك بحسب الفرض. ينبغي أن تكون مثل العارية ومثل الوديعة، يجب أن يكون الضمان بماذا؟ بالمثل في المثل، وبالقيمة في القيمة، لا بالمسمى حين العقد. المثال الثالث يرحمكم الله، لو وقع أحد ما تعاطيا عليه في يد الغاصب، أو أنه تلف في يد الغاصب، فحينئذ إن قلنا بأن المطالب هو الغاصب، فإن قلنا أن المطالب هو من أخذ من يده بدعوى حصول الملك له بالتصرف الغصبي أو بالتلف، فهو خلاف القواعد، من الرجوع إلى الغاصب. وإن قلنا أنه لا يحصل ملك، فهذا يزيد القضية غرابة، إذ يؤدي إلى أننا نفصل بين تصرف وآخر، وبين تلف وآخر. التفت ماذا يريد أن يقول؟ يعني نحن الآن بصعوبة قبلنا أن التصرف والتلف من المملكات، صعوبة قبلناه، تأتي وتقول لي أن نفرغ بين أنواع التلف، إذا تلف في يدي فهو مملك، وأما إذا تلف في يد الغاصب ليس مملكا، هذا لا يمكن أن نتحمله. المورد بقي بعض الأمور نقرأها في التطبيق، أريد أن أختصر. المورد كان السادس، أن جعل التصرف من المملكات لا يخلو، إما أن يكون من قبيل النواقل القهرية، وإما أن يكون من قبيل النواقل الاختيارية، ما عندنا شق ثالث. فإن كان الأول فلا يتوقف التصرف على النية كما هو الحال في النواقل القهرية، وحينئذ فلو تصرف في العين غافلا عن الملكية أو قاصدا لعدم التملك، فيجب أن نقول بماذا؟ لأنه يملك، لأن النواقل القهرية لا تتوقف على القصد، وهذا في غاية البعد. واحد يقصد أنه لا يريد يملك ومع ذلك تقول أنت ملكت. وإن جعلناه من قبيل النواقل الاختيارية وأنه يتوقف على الملك، فحينئذ لو أن شخصا اشترى جارية بالمعاطاة فوطأها غافلا عن النية، فعلى الأقل ينبغي أن نقول بأن هذا من وطئ ماذا؟ الشبهة، ولا نجزم بأنه وطء حلال لعدم نيته. المفروض التصرف متى يملك؟ إذا كان مع نية، وهذا لم يسعفه الوقت لكي ينوي، فحينئذ ينبغي أن نقول إما فعل حرام أو على الأقل هو وطئ شبهة، وهو كما ترى. هذا المورد كم؟ السادس. المورد السابع، لو حصلت المعاطاة على شاة مثلاً وحصل للشاة نماء أعم من المتصل أم المنفصل؟ فقبل التصرف هل يكون حدوث النماء مملكا للنماء دون العين؟ أو أنه يملك النماء مع العين؟ أو أنه لا يملكهما معا؟ والجميع خلاف السيرة القائمة. أما الأول فلا وجه للتفصيل بين العين والنماء، وأما الثاني بأنه يملكهما معا فهو بعيد لعدم كون النماء تصرفا من قبل أحد المتعاطيين. فحينئذ يكون المملك مجرد حدوث حدث في العين وهو بعيد، وأما الثالث عدم ملكية الاثنين معا فهو خلاف سيرة العقلاء. المورد الثامن والأخير أن القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة ويحصل الملك بالتصرف يؤدي إلى اجتماع المتنافيين، تقريبه أنه لو قلنا بأن التصرف يفيد التمليك باعتبار أن إذن المالك في التصرف يرجع إلى إذنه في التمليك، وحينئذ يؤدي ذلك إلى صيرورة الواحد موجبا وقابلا. ليه؟ من هو الذي يصبح موجبا وقابلا؟ التصرف. موجب كيف؟ لأنه بتصرفه حصل التمليك فهو موجب، وباعتبار كونه نشأ من إذن الأول فيه فهو قابل. وهذا الإشكال يجري في القبض وجريانه في القبض أولى من جريانه في التصرف، لأنه عندما قبض العين كان القبض مقارنا لأي شيء؟ لقصد التمليك. لما تقدم أن محل النزاع هي المعاطاة التي يقصد بها التمليك. هذا تمام الكلام في الوجوه الثمانية. نقرأ: ومنها أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون، يعني لو وصل إلى يدي مال بالمعاطاة يصح أن أسدده دينا، مما لا إشكال أنه يصح، لكن سددت الدين بشيء ليس لك. والنفقات، أن تعطي النفقة مما وصل إلى يدك بالمعاطاة. وحق المقاصة، في شرح القواعد حق المقاصة، هنا بحسب هذه النسخة حق المقاصمة. إذا جعلناها حق المقاصمة يكون عطف الشفعة عليها باب عطف التفسير. إذا جعلناه حق المقاصة واضح أن أخذه اقتصاصا عن شيء كان لي. والشفعة كما لو باع نصف الأرض بالمعاطاة أو نصف الدار بالمعاطاة، ينبغي للشريك الآخر أن ماذا؟ أن لا يعمل هذا الحق. ليش؟ لأنه لم يملك، أباح التصرف بحسب الفرض. والمواريث، أن يكون ما في يده بالمعاطاة قد وصل بالإرث إلى شخص آخر. والربا، أن أعطى ما به التفاضل من ماذا؟ مما وصل إلى يده بالمعاطاة. والوصايا، الوصايا مثل الإرث، تتعلق بما في اليد على الرغم من عدم كونه مملوكا. قلنا هذا الإشكال غير مضطرد. يضطرد أين؟ مع العلم بعدم تلف ما يقابل ما في يدي. إذ مع العلم بالتلف ماذا؟ قد ملكت، فيكون على القاعدة. مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه، أو مع الشك أو عدم العلم به، فينفى التصرف ببركة الأصل. فتكون متعلقة، يعني هذه الأخماس والزكوات و متعلقة بغير الأملاك، وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه، يكون مستطيعا وغير مستطيع، يكون يجب عليه الخمس ولا يجب عليه الخمس، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. ومنها كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر مضافا إلى غرابة استناد الملك. يعني أصل استناد الملك إلى التصرف فيه غرابة، فكيف أن يكون تصرفي أنا في شيء موجب لتملك شخص آخر لشيء آخر؟ هذا يكون في غاية الغرابة. ومنها جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر، والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين. والحال أنه في موارد العارية والوديعة، في موارد الإباحة، يضمن المثل في المثل والقيمة في القيمة، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت. هذا المثال الأول والثاني. المثال الثالث: ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها، فالقول بأنه المطالب، من هو المطالب؟
طالب، هو الذي يطالب بالعين، يطالب الغاصب معنا غير معلم.
أي، فالقول بأنه المطالب يعني الغاصب، إذا قرأناها باسم المفعول يكون المطالب هو الغاصب من قبل من أخذت من يده. وإذا قرأناها باسم الفاعل فالقول بأنه يعني بأنه من أخذ منه. المطالب يعني هو الذي يرجع على الغاصب. ليش؟ لأنه بحسب الفرض صار ملكا له، وكل شخص يطالب بما يملكه، لأنه الأول هو الذي يطالب لأنه خرج عن ملكه، لأنه تملك بالغصب أو تملك بالتلف في يد الغاصب. غريب. ليش؟ لأنه ألزمنا شخص بالمطالبة وهو ماذا؟ لم يحصل منه شيء يستحق الملك إلا هذا الأمر الخارج عن اختياره وهو تصرف من؟ الغاصب. والقول بعدم الملك بعيد جدا لأنه خلاف السيرة العقلائية، مع أن في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب لأنه ماذا؟
بلا سبب.
ومعه بعيد. ليش؟ أن يكون مقارنا للتلف لعدم قابلي لأنه تلف أملك ماذا؟ وبعده ملك معدوم. ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوضا، هذا الآخر الذي بقيت العين المتعاطات في يده يكون قد ملكها بلا أن يدفع في مقابلها شيء لأني أنا لم أملك. ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين، ومنها أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية فهو بعيد، جعله من النواقل القهرية بعيد، وإن أوقفناه عليها كان الواطئ للجارية من غير نية واطئا بالشبهة، والجاني عليه والمتلف جانيا على مال الغير ومتلفا له. ومنها أن النماء الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد، التفصيل بين النماء والعين أو معها فبعيد لأنه ليس من المملكات. وكلاهما مناف لظاهر الأكثر. قد واحد يقول أنه نفس الإعطاء للعين إذن للتصرف في النماء، يقول هذا خفي. ليش؟ لأنه كثيرا ما لا يكون ملتفت إلى النماء. ومنها قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه إلى أن إذن المالك في التصرف إذن في التمليك، فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه المتصرف عفوا في تمليكه لنفسه موجبا لأنه ملك نفسه وقابلا لأنه أذن له. وهذا الإشكال اجتماع الموجب والقابل جار في القبض، لأنه بقبضه المقترن بالملك فهو أوجب، وبكونه مأذونا فقد قبل، بل هو أولى منه. يعني القبض أولى من التصرف. ليش؟ لاقترانه بقصد التمليك، أما التصرف كان بعد المعاملة. انتهى، والحمد لله رب العالمين.